لقوله وأرض الله واسعة، وهذا كما قال موسى لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن فوائدها فضيلة الصبر وأن صاحبه يوفى أجره بغير حساب لقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فوائدها كرم الله عز وجل حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر كأنه معاوضة يعاوض به المعامل لقوله أجرهم. ثم قال تعالى في ابتداء درس اليوم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل يعني يا محمد إني أمرت أي أمرني ربي. وهذه الصيغة تأتي بالبناء إلى مجهول لأن الفاعل معلوم، وهذا يشبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت لأن الآمر معلوم هو الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وجاءت بكلمة أمرت أن أعبد للإشارة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عبد يؤمر وينهى وليس له من حق الربوبية الشيء. وقالوا أن أعبد الله أي أتذلل له. والعبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التذلل لله الذي هو فعل العابد، والأمر الثاني المتعبد به وهي العبادات على جميع أنواعها. وعلى هذا يكون تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة في قوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وخل هذا شو العمود هذا وخل. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وذلك لأن العبادة كما قلت تطلق على معنى محمد نعم التعبد وهو على معنى المعنى الأول يعني التعبد الذي هو فعلا، والثاني في المتعبد به وهي العبادات. وعلى هذا المعنى تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله هداية الله العبادة تمام. وهنا أن أعبد الله مخلصا يشمل معنيين، يعني أتعبد أن أتعبد له بالعبادة. وقوله مخلصا حال من فاعل أعبد أي حال كوني مخلصا لله من أي شيء؟ من الشرك، لأن الإخلاص يعني التنقية، وينقى من أي شيء؟ ينقى من الشرك، لأن العمل إذا شابه الشرك أفسده وأبطله. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقول مخلصا له الدين قال من الشرك، والمراد بالدين هنا العمل الذي يفعله الإنسان ليدان به. لاحظوا تفسير العمل الذي يعمله الإنسان لأجل أن يدان به، وأما عمل لا يؤمل أن يدان به فهذا لا يسمى دينا وإن كان عملا. لا بد أن يكون عاملا من أجل أن يدان بهذا العمل. نعم يقول عز وجل مخلصا له الدين. ومر علينا كثيرا أن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، ففي قوله تعالى مالك يوم الدين الجزاء، وفي قوله لكم دينكم ولي دين أي العمل. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال المؤلف المفسر أي بأن فجعل اللام بمعنى الباء، وذلك لأن أمر إنما تتعدى بالباء ولا تتعدى باللام، فلهذا فسرها المؤلف بالباء. وهذا أحد المسلكين للنحاة، فيما إذا تلا الفعل حرف لا يتعدى به غالبا فإنهم يجعلون هذا الحرف بمعنى الحرف الذي يتعدى به العامل أي الفعل أو غير الفعل غالبا. فهمتم؟ طيب، فمثلا هنا أمرت لأن أكون، يجعلون اللام بمعنى الباء. وفي قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يجعلون الباء بمعنى من أي يشرب منها. والمسلك الثاني للنحاة أنهم يحولون الفعل إلى فعل مناسب المتعلق، يحولون الفعل إلى فعل مناسب المتعلق، ويسمون هذا تضمينا، أي أن الفعل ضمن الفعل المذكور، ضمن معنى، ضمن فعلا يتعدى بالحرف المذكور. فمثلا يشرب بها عباد الله، يقول المعنى يروى بها، فضمن الشرب معنى الري. ولا شك أن هذا يعطي الآية أو النص معنى أكثر، لأنه يبقي الحرف على ما هو عليه ويعطي الفعل المذكور معنى زائدا على ما يدل عليه لفظه، فيكون هذا المسلك أولى. لكن أحيانا يصعب على طالب العلم ولا سيما المبتدئ، يصعب أن يقدر الفعل المناسب الذي يكون مضمونا للفعل المذكور، حينئذ يلجأ إلى الأسهل وهو تحويل الحرف إلى حرف مناسب للفعل المذكور. فهنا أمرت لأن أكون، لا شك أنه من السهل أن أقول إن اللام بمعنى الباء وأمشي، يعني أمرت بأن أكون. لكن لو أردنا أن نضمن أمرت معنى مناسب اللام، أمرت لأن أكون، يحتاج إلى تأمل وتفكير في المعنى. لماذا قال أمرت لأن أكون؟ ممكن أن نقدر أمرت أن أعبد الله لأن أكون أول المسلمين، فتكون لام تعليلا للفعل المحذوف وهو أن أعبد الله لأن أكون أول المسلمين، يعني وجه الأمر إلي أولا لأكون أول المسلمين، أي المنقادين لأمر الله، أي المنقادين لأمر الله. وحينئذ نستفيد من هذا معنيين، معنى الأمر ومعنى العبادة التي حذفت ليصح تعليق الفعل، تعليق الحرف بها. قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة، لأن أكون أول المسلمين، قال المؤلف من هذه الأمة. وكلمة من المسلمين أول المسلمين، الإسلام يطلق على الانقياد لأنه مأخوذ من أسلم أمره إلى غيره، ومنه الاستسلام في الحرب لأن المستسلم ينقاد للغالب الذي غلبه، فالإسلام هو الانقياد ظاهرا، الانقياد ظاهرا. وبناء على هذا يكون المنافقون إيش؟ مسلمين ظاهرا، مسلمين ظاهرا. ولهذا يطلق الإسلام على ضعيف الإيمان، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أحيانا يطلق الإسلام على الشريعة كلها، أحيانا يطلق الإسلام على الشريعة كلها، فيشمل الاستسلام ظاهرا وباطنا وهو الإيمان. ومن ذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليس المراد الاستسلام الظاهر، وإنما المراد الشرائع كلها، شرائع الإسلام كلها. رضيت لكم الإسلام أي شرائع الإسلام كلها دينا. طيب، يقول أهل العلم: الإسلام إذا قرن بالإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة. قال: ومن ذلك حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما إذا أطلق أو بل إذا أفرد أحدهم فإنه يشمل الآخر، فالإسلام إذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنه الإيمان، والإيمان إذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنه الإسلام. طيب، يقول هنا: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قال: من هذه الأمة. لماذا قيد الآية مع أنه مطلقة أول المسلمين؟ قيدها لأنه رحمه الله فهم أن الأولية هنا أولية الزمن، وإذا كانت أولية الزمن فإنه لا يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين. لماذا؟ لأن قبله أمم مسلمة، قبله أمم مسلمة كثيرة، فكان لا بد أن نقيد هذا بأول المسلمين من هذه الأمة. ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام، أتل الآية: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. على ما مشى عليه المؤلف من الفهم نقول: وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. في احتمال آخر أن الأولية هنا أولية الصفة، أولية الصفة، يعني أنني أسبق المسلمين من حيث التقدم إلى الإسلام، من حيث التقدم إلى الإسلام. كما تقول مثلا لمن يخاطبك: إن كان هذا الذي قلته حقا فأنا أول من يساهم. مثلا لو قال أنه فتح مشروع في البلد خيري، فقلت: إذا كان حقا فأنا أول من يساهم، يعني أول من حيث الانقياد والصفة. هذا في احتمال، وإذا كان هذا المعنى في الآية الكريمة فإننا لا نحتاج إلى إيش؟ إلى القيد الذي قاله المؤلف، لأننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من ينقاد لله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم الناس انقيادا وأشده. ثم قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب مفعول ليش؟ العصيت؟ نعم، أو إن عصيت؟ أخاف عذاب، وليس مفعول العصيت. ليش؟ العذاب لا يعصى، المعنى يقصد. طيب، قل إني أخاف. الخوف لا يمكن أن نعرفه بأبين من لفظ، لا يمكن أن نعرفه بأبين من لفظ، كل يعرف الخوف، أليس كذلك؟ ولهذا نقول إن الانفعالات النفسية لا يمكن لأحد أن يعرفها، لأنه ليس أبين من لفظها، ليس هناك شيء أبين من لفظها أبدا. لو قال إنسان: عرف لي الكراهة، ايش تقول؟ ها؟ تقول كراهة معروف، الكراهة هي الكراهة. عرف لي المحبة، نعم، ما تقدر، المحبة هي المحبة، نعم، لا، الميل آثار المحبة، بعد ما يحب يميل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، والله أعلم هل هي له أم لا، يقول لا يمكن أن نحد المحبة بأبين من لفظها أبدا. كل الذين عرفوها فيها أكثر من 20 تعريف أكثر من 20 تعريفا كلهم إنما يفسرونها بلوازمها ونتائجها. وصدق رحمه الله الانفعالات النفسية ما يستطيع الإنسان يعرفها بأكثر من لفظ. أخاف لو تسأل صبيا لا يعرف التعريفات تقول وش معنى الخوف؟ يقول الخوف أني أرتعش أتناقض. ها لا يمكن هذا من هذا من آثاره. الخوف أن أهرب ها هذا من آثاره. إذن نقول الخوف إيش معروف هو الخوف. نعم أخاف إن عصيت ربي. عصيت المعصية المخالفة المعصية المخالفة وتكون بأمرين إما بترك مأمور وإما بفعل محظور. هذا إذا أفردت عن الطاعة فإن قرنت بالطاعة صارت الطاعة فعل المأمور والمعصية ارتكاب المحظور. طيب هنا نقول عصيت مفردة عن الطاعة فماذا يكون معناه؟ تشمل معنيه مخالفته. عصيت ربي أي خالفته بفعل المنهي عنه أو بترك المأمور به. وفي قوله ربي إشارة إلى أنه عز وجل هو الذي له الأمر والنهي لأنه رب والرب خالق مالك مدبر. عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. ووصفه الله تعالى في القرآن الكريم بعدة أوصاف منها العظم وذلك لشدته وشدة أهواله وشدة ما يكون فيه. وإذا رأيت الأوصاف أو إذا سمعت الأوصاف التي ذكر الله عز وجل لهذا اليوم العظيم فإنه لا شك يعتريك من الخوف بقدر ما أنت مؤمن به. لا كلما كان إنسان أقوى إيمانا باليوم الآخر كان منه أشد خوفا وكلما ضعف إيمانه باليوم الآخر ضعف خوفه منه. ولهذا لدينا عبارة مأثورة كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وكل من كان أيضا باليوم الآخر أعرف وأقوى إيمانا كان أقوى مخافة. يقول عز وجل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له الدين. في الأول قال فاعبد الله مخلصا له الدين أمر. في الثاني أمره أن يعلن بأنه مخلص لله الدين أن يعلن. ففي الأول يفعل هو يعبد الله مخلصا له الدين. في الثاني أمر أن يعلن للملأ أنه مخلص. وإعلانه أنه مخلص يعني أنه متبرئ من شركهم أنه متبرئ من شركه لأنه مخلص لله. قل إن قل الله أعبد قل الله أعبد إعراب اسم الجلالة هنا اسم يا داود فاعل فاعل كمل فاعل مفعول به ما يمكن إما فاعل ولا مفعول به. مفعول به ليش؟ ها لقل قل الله أعبد. نعم مفعول به لا أعبد. طيب صح قل الله أعبد قدم المفعول به للحصر يعني لا أعبد غيره. ونظير من حيث التركيب قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد فقدم المفعول به. هنا قل الله أعبد قدم المفعول به لإفادة الحصر. ثم أكد هذا أيضا بقوله مخلصا له ديني، يعني لا أعبد غير الله، وفي عبادتي له أيضا أكون مخلصا له، لا يشوب عبادتي إياه شيء من الشرك، مخلصا له ديني. وقوله ديني يعني عمل، قال المؤلف من الشرك. إذا جمعت بين الآيتين، الآية الأولى وهي قوله إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، والثانية عرفت شدة امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لربه، وأنه عبد الله مخلصا له الدين وأعلن ذلك للملأ غير مبال بمخالفته. فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا، هذا يحتمل أن يكون تهديدا ويحتمل أن يكون تحديا. المؤلف يقول فيه تهديد، فيه تهديد، ويمكن أن يكون تحديا، أما كونه تهديدا فظاهر فاعبدوا ما شئتم من دونه، لأنه قال بعده قل إن الخاسرين إلى آخر. وأما كونه تحديا فلأنه لما ذكر أنه يعبد الله وحده مخلصا تحداهم، قال لا أبالي، أنتم أعبدوا ما شئتم وأنا لا أبالي بكم، فسوف لا أشرك بالله، سوف أعبد الله وحده مخلصا. والقاعدة عندنا في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتنافيان. عبد الله يحمل عليهما جميعا. تمام. قال تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، ما شئتم يعني الذي شئتم، من دونه أي من سواه، اعبدوا ما تشاءون من سواه، ملك، ولي، شجر، حجر، شمس، قمر، أي حد تعبدون لا هم، أنا سوف أبقى مخلصا لله وأنتم اعبدوا ما شئتم. يقول مؤلف من دونه غيره أي سواه، فيه تهديد لهم وإيذان بأنهم لا يعبدون الله، إيذان يعني إعلان، أي أن هذه الجملة فيها التهديد وفيها أنهم لا يعبدون الله وإنما يعبدون غيره. قل يعني قل لهم مع تحديك إياهم وتهديدك إياهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، الجملة فيها تأكيد وفيها حصر، فيها تأكيد وفيها حصر، أين التأكيد؟ إن الخاسرين، الحصر أن طرفي الجملة معرفتان، الخاسرين الذين خسروا، فكأنه قال إن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نعم، فإذا فيها الحصر تأكيد وحصر. طيب إن الخاسرين، من الخاسر؟ الخاسر بينه الله عز وجل في قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني الخسران ضد الربح، وذلك أن المعامل إما أن يأخذ رأس ماله وإما أن يخسر فيأتيه كمل أقل من رأس ماله، وإما أن يربح فيأتيه أكثر. الخسران الحقيقي ما ذكره الله هنا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هؤلاء هم الذين خسروا، ليس الخاسر من فقد ملايين الدراهم، وليس الخاسر من فقد أهله في الدنيا، وليس الخاسر من فقد نفسه في الدنيا، الخاسر من خسر نفسه وأهله متى؟ يوم القيامة، خسر نفسه وأهله. يقول بتخليد الأنفس في النار وبعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمن. طيب قول بتخليد الأنفس في النار هذا بيان لخسران أنفسهم لأنه خسر نفسه. ما وجه الخسران؟ وجه الخسران أن حياته في الدنيا لم يستفد منها في الآخرة إطلاقا، فخسر نفسه، خسر عمره كله راح هباء منثورا. واضح؟
ها؟
واضح. خسر نفسه. لو أنه مؤمن مخلص لاستفاد، لكان كل حياة الدنيا ربحا، لأنه سوف يخلد في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أما الآن فسيخلد في النار. هذا خسارة نفسه. خسارة الأهل فسرها المؤلف بأنه يفوته الحور العين في الجنة لو آمن، وهذا وإن كان له وجه لكنه بعيد من الصواب، وذلك لأن الحور في الجنة لم تكن أهلا له حتى يقال خسره، وإنما المراد خسروا أهليهم، لأن أهليهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة ولن يجتمعوا بهم، وإن كانوا كفارا فهم في النار ولن يجتمعوا بهم أيضا، ولو كانوا مؤمنين وذريتهم مؤمنة لكانوا كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني لن يجتمع أحد مع أهله في الدنيا، لن يجتمع في الآخرة إلا إذا كان هو وهم مؤمنين، فسيجتمعون اجتماعا لا فراق بعده. أما من لم يكن كذلك فلا اجتماع. أنت معنا ولا الله مدري عنك؟ صحيح؟ جسما وقلبا. طيب، على كل حال الصحيح أن المراد بأهليهم يعني أهليهم الذين في الدنيا حيث خسر الاجتماع بهم في الآخرة. ووجه الخسران عليا هل بالإشارة كان إشارة تفكر يكتب لا يقطعني من الكتاب. نعم.
أنه إذا كان مؤمنين وهم كفار فلن يلتقوا بهم،
لأن الأهل في الجنة وهؤلاء في النار. تمام.
إذا كانوا كافرين فكذلك لن يلتقوا بهم.
نعم، لأن كل واحد مشغول بنفسه. تمام. قال الله عز وجل: ألا ذلك هو الخسران المبين. أي والله، ألا ذلك التأكيد، تأكيد البالغ. ألا أداة استفتاح، والفائدة منها التوكيد والتنبيه. ذلك إشارة للبعد، لأنه خسران سحيق والعياذ بالله. يعني لم نقل على هذا مع أن ذكره قريب، ذكره قريب، لكنه خسران سحيق، فأشير إليه بإشارة البعد. ثم حصل، قال هو الخسران يعني لا غير، ثم أكد بفداحته قال المبين، أي البين، البين الذي لا يخفى على أحد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين. في مناقشة، قال الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قوله إني أمرت، من هو الآمر يا بندر؟ حذف. نعم، للعلم به. قوله مخلصا له الدين، هداية الله، إعراب مخلصا من أين؟ من فاعل يعبد. والدين، مفعول به مخلصا. طيب، ما معنى إخلاص الدين؟ لا لورا لا الجدار. أي نعم، عبد القادر. نعم. نعم. الإخلاص، إخلاص الشيء تنقيته من الشوائب والشوائب هنا شوائب الشرك. يلا عبد الله فؤاد. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ما معنى اللام هنا؟ نعم. ما رجعت؟ ها؟ بمعنى الباء. أي بأن أكون. طيب. في وجه آخر يا خالد؟ مش التقدير. أنا أعبد الله مخلصا له لأن أكون أي لأجل أن أكون أول المسلمين. طيب الأولية هنا يا خالد صب وعلى ما ذهب إليه المؤلف. لكن على رأي المؤلف ماذا تكون الأولية؟ سبق ذكرتها أنت في الأول. أو على رأي المؤلف أولية الزمن. أين أول صفة يعني معناه؟ نعم أحسنت. قوله عذاب يوم عظيم، ما الذي نصبها؟ مفعول به الايش؟ لأخاف. يعني ما المراد باليوم؟ قال الله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه. المراد الأمر هنا نعم تهديد. كيف التهديد التعدي؟ كيف التهديد وكيف التعدي؟ طيب هنا تحدي تمام. طيب قوله الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه كيف هذا؟ كيف ذلك؟ يعني أهلهم اللي في الجنة لو أنهم آمنوا. طيب
خسر أهله فاجتمع معه الجنة.
نعم. وجه ذلك يعني وجه الخسران في أهله إذا كان مراد أهله في الدنيا. إذا كان مراد أهله في الذين في الدنيا كيف يخسرهم يوم القيامة؟ نعم. طيب كيف خسران نفسها عبد الله عامر؟ يعني خسروا انفسهم يوم القيامه. كيف خسروا؟ نعم. طيب ها؟
الله
لا
يعني ما يستفيد من
عمره. يعني لم يستفد من عمره في الدنيا فخسره في الآخرة. وأما المؤمنون فإنهم ربحوا. أحسن. طيب، ألا ذلك هو الفصلان المبين؟ ألا يا عبد الله؟ نعم. هل في الجملة حصر؟ ما طريقه؟ ضمير الفصل هو. طيب، المبين الأيام بمعنى إلى الآن الله يعافيه. نعم. لا، المبين معناه، ما معنى المبين؟ البين. هل تأتي أبان الرباعية بمعنى البين؟ لأن بين من الثلاثة ومبين من الرباع تأتي، يعني يقال بان الصبح وأبان الصبح. تمام. طيب، أخذنا الفوائد. بسم الله. ها؟ ما أخذ. إذن إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من فوائد هذه الآية أن الله، أن الإنسان مأمور بأن يعلن ما أمر الله به من عبادته. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا فائدتان: الفائدة الأولى الحث على اتباعه في هذا، والفائدة الثانية أن بيان استحقاق الله سبحانه وتعالى لذلك، وأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. إني أمرت أن أعبد الله مخلصا. طيب، ومن فوائد هذه الآية أنه يجب في العبادة الإخلاص، لأنه أمر بأن يعبد الله على هذا الوصف مخلصا له الدين. ومن فوائدها أن من لم يخلص لم يكن قد أتى بالأمر. ويتفرع على هذه القاعدة أن عمله يكون مردودا عليه لقوله سبب هذا عشمات، لا العمود عشمات يحول بينه وبينه، يكون بينك في خالد. فإذا أشرك يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد قوله تعالى: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أنه يجب المبادرة بالإسلام من غير توقف، لأن الله أمر بذلك. وهذا بناء على أن المراد بالأولية هنا أولية الصفة، يعني السبق. ومن فوائد هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، عبد مأمور. ويتفرع على هذا أنه ليس له من الأمر شيء، وقد صرح الله بذلك في قوله: ليس لك من الأمر شيء. ويتفرع عليه أيضا ضلال أولئك القوم الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم أو أن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر. ثم قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من فوائدها أنه ينبغي، بل يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلن هذا الإعلان بالملأ أنه يخاف عذاب يوم عظيم إن عصى الله. وفائدة ما ذكرنا قبل قليل من أجل التأسي به في ذلك، ومن أجل بيان عظمة الله وأنه مستحق لأن يخاف منه. ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر لقوله عذاب يوم عظيم. وهل يمكن أن يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز عليه المعصية؟ ها؟ لقوله إن عصيت. ولكن قد يقول قائل في هذا نظر، لأن الشرط قد يتحقق وقد لا يتحقق، وقد يكون تحققه ممتنعا، مثل قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله تعالى لرسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لا هبا. نعم، إذن هذه الفائدة فيها نظر، لأن قوله إن عصيت لا يدل على أن المعصية تقع منه، لكن على فرض أن تقع فإني أخاف. وقد يقول قائل إن كونه يخاف أمر محقق، إني أخاف، وإذا كان أمر محققا فإن المعلق عليه وهو المعصية يكون كذلك، أي يمكن أن يكون، يعني معنى أنني إن عصيت فإني أخاف. وعلى كل حال فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يدعو الله أن يغفر الله له ذنبه أوله وآخره، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم أصلني من خطاياي. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم يوم القيامة وأنه يوم عظيم، ويتفرع على هذا أنه ينبغي للعاقل أن يحذر منه. ومن فوائدها جواز وصف غير الله بالعظم بقوله يوم عظيم، وقد قال الله تعالى عن ملكة سبع ولها عرش عظيم، ووصف الإفك بأنه عظيم إلى غير ذلك. فوصف غير الله بالعظم لا بأس به، لكن العظم المطلق إنما يكون لله عز وجل. ثم قال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. يستفاد من هاتين الآيتين أنه ينبغي للإنسان أن يعلن بالحق الذي هو عليه ولا يبالي بمن خالفه، لقوله إني أمرت قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني فلا أبالي بكم، أنا سأعبد الله وأسير على الطريقة السليمة وأنتم سيروا على ما شئتم. ومن فوائد الآية بل الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس امتثالا لأمر الله، لأنه قال فيما سبق قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال هنا قل الله أعبد مخلصا له ديني. ومن فوائد الآية الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العمل الذي ينجيه من عذاب الله لقوله مخلصا له ديني بالياء بالإضافة، وهو كذلك. ولما حدث أصحابه بأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن فوائد الآيتين تحريم عبادة غير الله، تؤخذ من قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه، لأن ذكرنا أن الأمر هنا للتهديد ولا تهديد إلا على شيء مخالف ومعصية. ومن فوائد الآيات الكريمة قوله تعالى إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إلى آخره، بيان أن الخسارة الفادحة التي ليس معها ربح هي خسارة هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وفيه الإشارة في الآية هذه الإشارة إلى أن الشرك هو سبب هذه الخسارة، لأنه تلا قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين. وفيه من فوائدها أن أهل الشرك يوم القيامة لا يجتمعون بأهليهم لقوله الذين خسروا أنفسهم وأهليهم.